أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، وتخريره أن نقول الأثر إما حاصل في الحال فواجب. تقدم بيانه. أقرأ العبارة وأثناء القراءة أشرح وأضيف بعض الإضافات. قال أو أقول أقول نقرأ أقول ثم بعد الانتهاء من أقول أرجع مجددا إلى قال. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، وتقرير هذا السؤال أن نقول الأثر إما حاصل في الحال. الأثر نمثل له بالقيام، الأثر نمثل له بالقيام. القيام إما حاصل في الحال، يعني المشكل يقول قد يتأمل في ثبوت القدرة حتى بالنسبة لغيره تعالى. طيب يقول تعالى إلى الأثر، الأثر نمثل بأثر الإنسان الباري عز وجل من آثاره هذا العالم. الإنسان مثلا من آثاره هذا القيام، ضع يدك على القيام. يقول الأثر إما حاصل في الحال، إذا كان القيام حاصل في الحال فواجب هذا الأثر. فإذا كان الأثر حاصل في الحال، القيام حاصل في الحال فهو واجب. يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني بأنه لا يمكن أو لا يتمكن القادم من الترك، واجب القيام فلا يتمكن، يعني حال قيامه طبعا، فلا يتمكن القادم من الترك. مع أنه القدرة ما معنى أو القادر ما معنى؟ القدرة يعني متمكن من الفعل والترك. إما هذا الأثر حاصل في الحال فبالتالي هذا الأثر واجب. إذا كان الأثر واجب فإذا لا تستطيع أن تقول بأنه متمكن من الفعل والترك، وإنما لا يتمكن القادر من الترك فلا يكون مقدورا أو معدوم. أو هذا الأثر معدوم، أن نقول الأثر إما حاصل أو لا، الأثر إما معدوم. إذا كان الأثر معدوم يعني القيام والأثر غير حاصل وإنما هو معدوم فبالتالي ممتنع. إذا كان معدوم فهو ممتنع. طب إذا كان ممتنع حينئذ فلا يتمكن من الفعل، فإذا لم يكن متمكنا من الفعل فلا يصدق عليه قادر، لأن القادر من هو؟ من يتمكن من الفعل والترك. فإذا كان الأثر معدوم، إذا كان بالتالي ممتنع، فإذا لا يتمكن من الفعل فبالتالي لا يصدق عليه قادر، أي متمكن من الفعل والترك، وعليه فلا قدرة. إما الأثر حاصل وإما معدوم. حاصل فواجب، واجب فلا يتمكن من الترك. وإما الأثر معدوم، معدوم فممتنع، فبالتالي غير متمكن من الفعل. فإذا لا يوجد عندي قدرة، لا يوجد عندي قدرة مطلقا، سواء قدرة الإنسان أو قدرته، يعني ينظرها إلى قدرة حتى الباري عز وجل. وتقرير الجواب أن الأثر معدوم، أن الأثر معدوم حال حصول القدرة. أن الأثر ما هو؟ نمثل بالقيام. أن الأثر، أن القيام معدوم حال حصول القدرة. نفترض بأن هذا الإنسان، هذا الإنسان وإن كان لديه قدرة، الجواب يقول لديه قدرة على القيام، ولكن الآن القيام غير موجود. إن الأثر وهو القيام معدوم حال حصول القدرة، ولكن ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال. لا نقول بأن الإنسان يفعل القيام حال عدم القيام. لا نقول بأن هذا الإنسان وهو جالس يفعل ماذا؟ القيام وهو جالس، لأن مرجعه إلى اجتماع النقيضين، حال عدم قيامه، حال وفي ظرفي وفي زماني عدم قيامه يفعل القيام، هذا مرجعه إلى الجمع بين القيام وعدم القيام، مرجعه إلى الجمع بين النقيضين. نحن لا نلتزم بأن هذا الإنسان حال جلوسه قادر على القيام حال جلوسه، لا نقول بأن هذا الإنسان حال عدم القيام قادر على القيام حال عدم القيام، وإذا لو كان قادر على القيام حال عدم القيام لاجتمع عدم القيام مع القيام، اجتمع النقيضين، هذا لا نلتزم به. ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر حال عدم القيام، ولا نقول أن القدرة تفعل الوجود تفعل القيامة في تلك الحال، أي حال؟ حال عدم الأثر. وبالتالي لا نقول بأن هذا الإنسان الجالس قادر على القيام حال عدم القيام، لأنه بالتالي حال الجلوس حال يعني عدم القيام قادر على القيام، مرجعه كما قلنا إلى اجتماع النقيضين وهو محال. إذا ماذا تقول؟ نعم، ولا نقول أن القدرة حال عدم القيام تفعل الوجود في تلك الحال، بل في المستقبل نقول بأن هذا الإنسان الجالس قادر على القيام في المستقبل. لا أقول بأنه قادر على القيام حال عدم القيام، بل في المستقبل، فحينئذ فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم بالحال، عدم القيام في الحال مع ماذا؟ مع القيام في الاستقبال. وبالتالي أنا الآن جالس، هل يا ترى قادر؟ نعم قادر، أنا قادر على القيام في المستقبل مع عدم قيامي في الحال، فلا ضير فيه. وعليه إلى الآن انتهى الشارح من شرح عبارة الخواجة، ولا نحتاج حينئذ إلى فهمها إلى أمر آخر. ولذا تعالى إلى العبارة، قال: واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. واجتماع عطف على أي شيء؟ عطف على عروض في المتن السابق. قال: ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين. الآن يريد أن يقول: ويمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. ويمكن اجتماع القدرة قادر على القيام في المستقبل، عليكم السلام ورحمة الله، مع عدم القيام في الحال. أنا قادر على القيام مثلا في الآن الثاني مع عدم قيامي في الآن الأول، فحينئذ يمكن اجتماعهما. إلى الآن الشارح بين عبارة المتن. لا يقال هذه إضافة أضافها الشارح غير موجودة في المتن. لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال، لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال. أنا أحاول أن أبين بطريقة ثم أطبق العبارة ونرى هل يصير الشرح يجتمع مع العبارة أم لا. قد يقال في المقام يوجد فرق بأنه أنا قادر على القيام لا حال عدم القيام، قادر على القيام في المستقبل. طيب قد يأتي البعض ويقول هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الجمع بين الحال وبين المستقبل. كيف يقول المفروض بأنه تتعلق، كأنما يقول هكذا، كأنما يريد أن يقول تتعلق القدرة في الحال، هل بحكي بشكل مجمل، تتعلق القدرة في الحال، ولكن عندما نأتي إلى المقدور وجود المقدور يكون في الاستقبال، وهذا لا يجتمع. أنا الآن جالس، هل يطرى القدرة حاصلة؟ القدرة حاصلة، ولكن يوجد عندي تعلق القدرة، ويوجد عندي ماذا؟ حصول المقدور. أنا عندي قدرة، برجع هي القدرة تتعلق بالشيء الفلاني، هي مرحلة تانية، في عندي مرحلة تالتة عبارة عن حصول المقدور. كأنما يريد أن يقول تعالى إلى تعلق القدرة، لدي قدرة صحيح في الحال، ولكن يفترض المشكل المفروض بأنه لدي قدر وتتعلق القدرة في الحال، ولكن حصول المقدور يكون في الاستقبال، والمفروض بأن الاستقبال أو المستقبل ممتنع الآن. فبالتالي كيف يمكن أن نجمع بين حصول المقدور في المستقبل مع تعلق الخضرة في الحال، فهذا جمع بين زمانين لا يجتمع، لأنه في الحال المستقبل ممتنع. إذا المشكل يقول، أعيد الإيضاح، المشكل يقول سلمنا بأنه فرضتم هكذا لدي خضرة، ولكن تعلق القدرة تفترضها في الحال، وتفترض ماذا؟ حصول المخضور في الاستقبال. تعلق القدرة في الحال وحصول المخضور في الاستقبال هذا لا يجتمع. لما؟ لأن المفروض بأن الحال لا يجتمع مع الاستقبال، لأن الاستقبال ممتنع في الحال. يرد الشارح يقول نحن لا نقول بأن، نحن نقول الآن القدرة حاصلة، ولكن تعلق القدرة لا أقول في الحال، أقول تعلق القدرة في الاستقبال وحصول المقدور في الاستقبال. أعيد، أنا بالتالي ألتزم بشيء ولا ألتزم بشيء آخر، ألتزم بأنه نعم القدرة حاصلة له، ولكن تعلق القدرة لا تكون في الحال. لو قلت بأن تعلق القدرة في الحال وحصول المقدور في الاستقبال وقعنا في المحصول. أنا ألتزم بأن القدرة حاصلة الآن، ولكن تعلق هذه القدرة في الاستقبال وحصول المقدور في الاستقبال. فإذا كان التعلق في الاستقبال والحصول في الاستقبال فلا ضير فيه، فلم يجتمع الحال والاستقبال. لاحظ العبارة، نشوف هذا المطلب فينا نجيب من العبارة أم لا. لا يقال الوجود، يعني وجود القيام، لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال. بناء على كلامي الوجود في الاستقبال يعني عبارة عن تحقق المقدور. وجود الوجود في الاستقبال عبارة عن تحقق، عبارة عن وجود المقدور. لا يقال الوجود في الاستقبال، تحقق المقدور في الاستقبال غير ممكن في الحال، في الحال الذي هو ماذا؟ هو التعلق القدرة، تعلق القدرة في الحال. لا أقول تعلق القدرة في الحال مع وجود وتحقق المقدور في الاستقبال، معمول أنا هيك. لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال. لما؟ هذا المشكل يقول لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال. لما لا يقال؟ لأنه مشروط، لأن الوجود في الاستقبال مشروط بالاستقبال، الاستقبال الممتنع في الحال، الممتنع صفة للاستقبال. لأن وجود المقدور في المستقبل مشروط بالاستقبال، الاستقبال الممتنع في الحال، هذا الاستقبال غير موجود في الحال. وإذا كان كذلك، وإذا كان الاستقبال ممتنعا في الحال، فلا قدرة على الوجود، فلا قدرة عليه، يعني فلا قدرة على الوجود في الاستقبال في الحال، فلا قدرة على الوجود في الاستقبال في الحال. لما؟ لأنه الحال كيف يجتمع مع الاستقبال؟ وإن كان لدي تعلق القدرة في الحال، ولكن كيفما كان وجود المقدور في الاستقبال والمفروض الاستقبال ممتنع في الحال، فحينئذ كيف تفترضون بأنه يوجد المقدور في الاستقبال والمفروض بأن القدرة متعلقة في الحال؟ لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال، لأن الوجود في الاستقبال مشروط بالاستقبال، الاستقبال الممتنع في الحال. وإذا كان الاستقبال ممتنع في الحال فلا قدرة على الوجود في الاستقبال في الحال. طيب، وعليه ثم يضيف وعند حصول الاستقبال، يعني وعند حصول الاستقبال ومجيء المستقبل الآن الثاني، فحينئذ يصبح حاله حال الحال، كما قلت في الإشكال في الأول، قلت إما حاصل في الحال أو معدوم في الحال. الآن أقول إما حاصل في الاستقبال أو معدوم في الاستقبال. إذا كان حاصل في الحال فبالتالي فواجب فلا يتمكن الخاضر من الترك، إذا كان معدوم في الحال فبالتالي يكون ممتنع فلا يتمكن من الفعل. الآن نطبق، نقول إما هو حاصل في الاستقبال فبالتالي فواجب، وإما معدوم في الاستقبال فيكون ممتنع فأيضا فلا قدرة. فبالتالي يرجع ما فعل الإشكال مرة أخرى. لا يكمل الإشكال، هذا مازال الآن لا يقال، مازال في عرض الإشكال بعد ما جاوب بعد زوتان تتم الإشكال. وإذا كان الاستقبال ممتنع في الحال فلا قدرة على الوجود في الاستقبال في الحال، طيب، وعند حصول الاستقبال وعندما حصل الاستقبال الآن تعال إلى المستقبل، تعال إلى المستقبل كما تأتي إلى الحال، كما أتيت إلى الحال ووقعنا في المحظور نأتي إلى الاستقبال ونقف في المحظور. عندما جئت إلى الحال قلت بأنه إما الأثر حاصل في الحال فبالتالي فواجب، وإما ممتنع فمعدوم. الآن نفس الكلام نقول في الاستقبال، إما حاصل في الاستقبال فواجب، وإما ممتنع في الاستقبال وإما معدوم في الاستقبال فممتنع، وبالتالي يرجع الإشكال مرة أخرى. إذن هذا الإشكال مبني على أي شيء؟ مبني على أن تضع اليد على، في عبارة أن تضع يدك على وجود المقدور في المستقبل وتعلق القدرة في الحال. يقول تعلق القدرة في الحال كيف يجتمع مع وجود المقدور في الاستقبال؟ والمفروض بأن الاستقبال ممتنع في الحال، وعليه إذن لا يمكنك أن تجمع بين تعلق القدرة في الحال ووجود المقدور في المستقبل أو في الاستقبال. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ يقول لابد أن نلتزم بأن تعلق القدرة في الاستقبال وحصول المقدور في الاستقبال. ولذا قال لأن نقول القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال بل في الاستقبال، لأن نقول القدرة، أنا أعبر بعبارة، لأن نقول القدرة لا تتعلق في الحال بالوجود في الاستقبال. أنا قدمت وأخرت حتى أفهم العبارة أكثر. لأن نقول القدرة لا تتعلق في الحال، لا تتعلق في الحال، التعلق في الحال يعني الذي أشرت إليه بأنه تعلق القدرة في الحال بالوجود في الاستقبال يعني بوجود المقدور في المستقبل. نحن لا نقول هكذا، لأن نقول القدرة لا تتعلق في الحال بالوجود في الاستقبال، بل نقول القدرة تتعلق في الاستقبال بالوجود في الاستقبال. بل نقول، أعيد العبارة، لأن نقول القدرة في الحال لا تتعلق بالوجود في الاستقبال، بل نقول تتعلق القدرة في الاستقبال بالوجود في الاستقبال. وبالتالي يصبح لدينا تعلق القدرة في الاستقبال وأيضا ماذا؟ وجود المقدور في الاستقبال، فلم يعد أحدهما في الحال والآخر في الاستقبال، بل كل منهما في الاستقبال. فحينئذ أقول تتعلق القدرة في الاستقبال ووجود المقدور في الاستقبال، لا تتعلق القدرة الآن يعني في الحال، وأما ماذا؟ تحقق ووجود المقدور في الاستقبال. قال نعم، وعند حصول، معي عم أقول هو بالتالي ما نظرت عند، لم أنظر إلى حصول الاستقبال، لم أنظر إلى حصول الشيء، يعني كأنما يأتي إلى، يقول أنا الآن في الآن الأول يعني وصل إلى هنا إلى النتيجة، أنا الآن حال جلوسي أقول أنا قادر على القيام، أنا قادر على القيام، فبالتالي تتعلق قدرتي بالقيام، ولكن تتعلق قدرتي بالقيام لا أقول في الحال ويكون المقدور موجود في المستقبل، أقول لدي أصل القدرة الآن، وتتعلق قدرتي في الآن الثاني، وتتعلق قدرتي في الاستقبال ووجود المقدور يكون في الاستقبال، وبالتالي أنا قادر الآن، ولكن ما أقول أن تعلقت قدرتي الآن ويحصل المقدور في المستقبل، لا أقول أنا قادر هلأ وتتعلق قدرتي بالشيء الفلاني في المستقبل والمقدور يحصل في المستقبل، وعليه لا ضير. فبالتالي يعني كأنما أقول طبعا قبل أن يحصل الأشياء في المستقبل مش بعد حصوله، وإلا وقعت بأنه واجب أو لا، مثلا أضع يدي على معدوم فيكون ممتنع. أنا أقول الآن عندي قدرة، ما بنكر القدرة، عندي قدرة، غاية هذه القدرة كأنما تصبح فعلية بعدما كانت شأنية في المستقبل، وأحقق الشيء في الخارج أيضا في المستقبل، فتتعلق قدرتي في الشيء الفلاني لاحقا وأحصل الشيء الفلاني وأحققه في الخارج أيضا في المستقبل. تأملوا إذا عندك إشكال بعدين إن شاء الله، لازم يكون في إشكال. قال وانتفاء الفعل ليس فعل الضد.
عندما يرجع يكرر الإشكال، فتكرار الإشكال هو عودة على رجع
كلام عندك في الاخر شيء، خليني نرجع بعدها ما بدي اقاطع. هلا اتامل انتم فيه وهلا اخر الوقت 10 دقائق معنا، اذا عندكم اي سؤال خدمتكم. طيب هنا ايضا يقول يوجد عندي اشكال اخر يقول متى تعالى مثلا اضع بين يديك مثال تعالى الى الشمس، هل يطول الى الصبح ان تقول الشمس قادره على الاشراق؟ يقول لا يصح أن تقول الشمس قادرة على الإشراق. متى تقول قادرة على الإشراق؟ إذا كانت قادرة على عدم الإشراق. إذا كانت قادرة على عدم الإشراق فإذا أشرقت فتقول إذن الشمس قادرة على الإشراق. تعال إلى النار، متى تقول النار؟ هل يا ترى يصح أن تقول النار قادرة على الإحراق؟ لو فرض بأن النار قادرة على عدم الإحراق فيصح حينئذ أن تقول بأن النار قادرة على الإحراق. إذا لابد أن أرجع إلى ماذا؟ إلى العدم. إذا كانت الشمس قادرة على عدم الإشراق فحينئذ أقول الشمس قادرة على الإشراق، لأن القدرة ما معناها؟ القدرة قادر على الفعل والترك. فإذا كان الشيء الفلاني قادر على عدم الفعل إذن هو قادر على الفعل، أو متى يصدق عليه بأنه عبه عبارات، متى يصدق عليه قادر على الفعل؟ إذا كان قادرا على عدم الفعل. إذا كان الأمر كذلك المشكل يقول تعال مثلا إلى القيام، نمثل بالقيام، قد يقال بأنه أصلا هو لا يصح أن تقول قادر على التفت هنا المشكلة، لا يصح المشكل يقول لا يصح أن تقول هو قادر على عدم القيام. أنا زيد قادر على عدم القيام، يقول لا يصح أن تقول زيد قادر على عدم القيام. لما يقول؟ لأنه ما معنى قادر على العدم؟ يعني قادر على فعل العدم، هيك عم يفهم، قادر على فعل العدم. إذا كان قادرا على فعل العدم إذن هو قادر على فعل الوجود. هيك المفروض بأن العدم لا قدرة عليه لأنه لا شيء. المفروض بأن العدم لا قدرة عليه لأنه لا شيء. أنا قادر على فعل يعني على إيجاد العدم، على إيجاد لا شيء. يقول المفروض بأن العدم لا شيء، فأنا قادر على فعل العدم. عندما تقول أنا قادر على فعل، طبيعة الفعل يعني أنا قادر على الفعل على الإيجاد، قادر على الفعل يعني قادر على فعل، يعني على تمييز ألف من باء من خصوصيات الفعل أو من خصوصيات القدرة على الفعل أنه يوجد ويميز ألف عن باء. ومن الواضح بأنك عندما تقول أنا قادر على فعل العدم، أولا لا يوجد عندي إيجاد ولا في عندي تمييز، لأن المفروض بأن فعل العدم، العدم ما عدم لا شيء ليس إيجاد، وأيضا عدم لا يصح أن تقول تمييز شيء عن شيء آخر. وبالتالي إذا لم يصدق علي قادر على 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 فعل العدم فلا يصدق عليه بأنه قادر على فعل الوجود. ألم نقل بأنه قادر؟ متى يقال فلان قادر؟ إذا كان قادرا على فعل العدم، إذا كان قادرا على فعل العدم فحينئذ يصبح قادر على فعل الوجود. والمفروض بأنه غير قادر على فعل العدم، إذا لا يصلح عليه بأنه قادر على فعل الوجود، إذا فلا قدرة. والشارح يقول قادر على فعل العدم غير صحيح. قادر على الفعل وعلى عدم الفعل، هيك مقصودنا. أنا لا أقول قادر على فعل العدم، وقادر على فعل الوجود، لا مشاك، أنا قادر على عدم فعل الشيء الفلاني وعلى فعل الشيء الفلاني هيك. وبالتالي لم أقل أنا قادر على فعل العدم حتى تقول بأن العدم لا يفعل لا يوجد وبالتالي لا يصح أيضا أن يميز، معمول أنا هيك، أنا أقول على أنه قادر على عدم الفعل وقادر على ماذا؟ على إيجاد الفعل، مش عمول قادر على فعل العدم وفعل الوجود، قادر على عدم الفعل وعلى فعل الشيء الفلاني. وبالتالي إذن الإشكال يرتفع. أقرأ العبارة، هذا المطلب هي الطريقة، نشوف العبارة موجودة أم لا. وانتفاء الفعل ليس فعل الضد. وانتفاء الفعل ليس فعل الضد، ضعها جانبا. أقرأ العبارة، أقرأ الشرح برجع إلى العبارة. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، عن اعتراض آخر على القدرة، وتقرير هذا السؤال أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، فلا يتعلق فعله بالوجود. صار عندي مقدمتين. المقدمة الأولى إن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، المقدمة الثانية فلا يتعلق فعله بالوجود. طيب يقول المشكل إن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، يعني يريد أن يقول كيف يفعل العدم؟ قادر على فعل العدم، إذن أنا قادر على فعل الوجود، والحال بأنه ليس قادر على فعل العدم، إذن هو غير قادر على فعل الوجود، إذن ليس قادر. نرد بأنه لا، عندما نقول قادر على فعل العدم خطأ، هو قادر على عدم الفعل وبعد ذلك هو قادر على فعل الوجود. هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم فلا يتعلق فعله بالوجود. أما بيان المقدمة الأولى، اتضحت المقدمة الأولى إن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، هي المقدمة الأولى. أما بيان المقدمة الأولى أولا يبينها، إلى الآن ما زال يقرر السؤال الإشكال. أما بيان المقدمة الأولى أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، فلأن الفعل يستدعي الوجود والامتياز، فلأن الفعل يسمع عندما تقول فعل قادر على الفعل، يعني قادر على الإيجاد، وأيضا قادر على الإيجاد، وبالتالي تمييزه حينئذ عن الآخر بعدما أوجدته يتميز عن الآخر، هي من خصوصيات ماذا؟ الفعل. فلأن الفعل يستدعي الوجود والامتياز، وهما والوجود والامتياز ممتنعان في حق المعدوم. أفعل العدم يعني أفعل الإيجاد وأفعل التمييز، هذا غير متصور في فعل العدم. طيب هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وأما المقدمة الثانية فلأنكم قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك، وأما الثانية وأما المقدمة الثانية فلأنكم المقدمة الثانية ما هي؟ فلا يتعلق فعله بالوجود، فلا يتعلق فعله بالوجود. فلأنكم قلتم القادر من هو؟ هو الذي يمكنه الفعل والترك، وإذا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل. فلأنكم قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك، والمفروض في المقدمة الأولى قلتم وإذا انتفى، والمفروض في المقدمة الأولى انتفاء إمكان الترك يعني فعل العدم، فإذا يلزم انتفاء إمكان الفعل. وبعد ذلك التفت. هذا تقرير السؤال. وأما تقرير الجواب، إن القادر، التفت العبارة هم بدأ شوية دقة، أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل. لاحظ السؤال، القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، ما هو الذي يمكنه أن يفعل وأن يفعل العدم، أن يفعل وأن لا يفعل. أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، وليس لا يفعل عبارة عن فعل العدم، فعل الضد الذي هو العدم. إن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، وليس أن لا يفعل عبارة عن فعل العدم، فعل الضد يعني فعل العدم. لأن وليس لا يفعل عبارة عن فعل يعني فعل لا يفعل، وليس لا يفعل عبارة عن فعل لا يفعل، يعني عبارة عن فعل العدم. هيك بصير العبارة. برجع شوي، إن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، وليس القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن يفعل العدم، أن يفعل الشيء وأن يفعل عدمه. وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد، عبارة عن فعل لا يفعل، فعل يعني العدم. الآن صار المثل واضح. قال وانتفاء الفعل ليس فعل عدم الفعل، فعل الضد، ضد الفعل هو اللا فعل. قال وانتفاء الفعل ليس فعل الضد، الضد هو عبارة عن ضد الفعل، عبارة عن يعني عبارة عن ضد الفعل، عبارة عن لا فعل. وانتفاء الفعل ليس فعل اللا فعل، يعني فعل العدم، وإنما هو عدم الفعل. قال وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. يريد بيان أنه تعالى بعدما اتضح بأن الله عز وجل قادر أثبتنا أصل القدرة، الآن يريد أن يثبت بأنه تعالى قادر على كل شيء، على كل شيء مقدور، على كل شيء مقدور. في المقام حتى في المقام يعرض العلامة الحلي الشارح يعرض عدة أقوال. هل يا ترى الصانع واجب الوجود قادر على كل شيء، قادر على كل مقدور، أو لا قادر على بعض الأشياء دون البعض؟ المصنف يلتزم بأن الصانع بأن واجب الوجود قادر على كل مقدور. هذا الرأي ذهب إليه الأشاعرة. الأشاعرة يرون بأن الصانع قادر على كل شيء مقدور، وبالتالي الشارح والماتن يوافقان الأشاعرة. نعم لدينا أقوال أخرى، أقوال أخرى، هذه الأقوال الأخرى فيها تفصيل. هذه الأقوال الأخرى يفهم منها بأن الصانع قادر لا على كل مقدور، عرضها الشارح. خلنا نفصل بعضها ونقرأ العبارة. مثلا تعالوا إلى الفلاسفة. الفلاسفة قالوا بأن الله عز وجل قادر على شيء واحد، قادر على الصادر الأول، وبالتالي نفوا قدرة الباري على كل مقدور. يعني بعبارة أخرى بناء على هذا الفهم، بناء على ما هو موجود الآن، يقول بأن الفلاسفة قالوا بأن الصانع قادر على الصادر الأول فيوجد الصادر الأول، والصادر الأول يوجد العالم مثلا، ولكن وعليه إذا أحببت أن تقول الباري عز وجل الصانع قادر على إيجاد العالم ولكن مع الواسطة، ولكنه غير قادر على إيجاد العالم بلا واسطة، بناء على هذا الفهم، وبالتالي ضيق في قدرة الباري عز وجل. قادر على ما فعل شيء واحد، على إيجاد الصادر الأول. نعم الصادر الأول يوجد ما فعل العالم، هذا يعني بأن الصانع قادر على إيجاد العالم مع الواسطة، ولكنه غير قادر على إيجاد العالم بلا واسطة. هذا تضييق في القدرة. يعني بناء على كلامهم الصانع غير قادر على إيجاد العالم مباشرة. هذا الكلام. طيب هذا الكلام يعتمدون فيه على تلك القاعدة، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الواحد وهو الله عز وجل لا يصدر عنه إلا واحد، لا يصدر عنه إلا الصادر الأول. ثم الصادر الأول كيف يصدر عنه العالم؟ هذا يحتاج إلى، لأنه قد يأتي البعض، كما أن الباري عز وجل واحد أيضا الصادر الأول واحد، وبالتالي كما أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد نطبقها في حقه تعالى نطبقها في حق الصادر الأول. هذا بحث موكول إلى محله، نحن مش هون عن الحشو. ولكن كيف ما كان هكذا يفترضون، يفترضون بأن الله عز وجل يصدر عنه الصادر الأول العقل الأول، ثم العقل الأول يصدر عنه العالم، وعليه الباري عز وجل الصانع يصدر عليه عنه العالم بالواسطة، ولكن لا يصدر عنه العالم مباشرة. كأنما يسوغون للصادر الأول، يسوغون أن يصدر عنه الكثير، ولكن لا يسوغون أن يصدر عنه تعالى الكثير. كأنما يطبقون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد في حقه تعالى دون الصادر الأول. وبالتالي حينئذ لا بد أن نفهم ما هو مقصودهم من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هل يا ترى الحكماء بهذه البساطة، يعني خاصة الحكماء والإمامية حتى بالتالي، أو لا؟ لا بد أن نفهم هذه القاعدة ونفهم تفاصيل هذه القاعدة. بناء على هذا الفهم البسيط، نعم لا شك بأن الصانع يصبح قادر على إيجاد العالم بواسطة، وبالتالي تصبح قدرته محدودة. ولكن إذا فهمنا القاعدة بطريق آخر بتفاصيلها كما أشير إليها في مباحثهم، أظن لا يأتي هذا الإشكال. ولذا علق الشيخ حسن زادة بأن يوجد عنده تعليق، هو حقق الكتاب، علق على الكتاب وقال بأن هذا الكلام غير تام في حق الحكماء. هذا يحتاج إلى أن ندخل في القاعدة وأن نفهم مقصودهم، أن نفهم مقصودهم أولا، ثم بعد ذلك نرى بأنه هل يطور هذا تحديد تضييق في قدرته تعالى أم لا. هذا بده بحث مفصل. طبعا المصنف بحثه، مصنف الشارح بحث في المقاصد السابقة، ولكن حتى ذلك البحث يمكن أن يتأمل فيه. على كل حال هذا موكول إلى محله. بناء على هذا الفهم البسيط، نعم قدرته ضيقة، قادر على إيجاد العالم ولكن بواسطة، لا أنه قادر على إيجاد العالم مباشرة، وبالتالي هذا القول باطل. القول الثاني، القول الثاني للمجوس. المجوس بأجمعهم، لأن المجوس كما سنرى على أقسام، يعني لدينا مثلا الثانوية أو المانوية، الثانوية قسم، المانوية قسم آخر. كيف ما كان المجوس، المجوس كلهم قائلون بوجود مبدأين، التزموا بأنه لا يوجد مبدأ واحد، التزموا بوجود مبدأين، أحدهما الله عز وجل والآخر إبليس، وعلى لغتهم أحدهما يزدان والآخر أهريمان. بالنسبة إلى يزدان هو مبدأ الخير، أهريمان هو مبدأ الشر. التزموا بأن الله عز وجل قادر على ماذا؟ على فقط وفقط على الخير، ولكنه غير قادر على الشر. لو فرض بأنه قادر على الشر لازم أن يكون شريرا، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فبالتالي التزموا بوجود مبدأين، الله عز وجل مبدأ، مبدأ الخير، وأما إبليس وأما أهريمان عندهم فهو مبدأ، مبدأ الشر، مبدأ الشر. لما لا تلتزمون بأن الله عز وجل، لما لا تلتزمون بأن الله عز وجل أو ما عبر عنه بأهريمان بأنه مبدأ، مبدأ الشر فضلا عن كونه مبدأ الخير؟ قالوا لأنه لو كان مبدأ الشر لازم أن يكون ماذا؟ الفاعل للشر شريرا، وتعالى الله عز وجل عن ذلك. فحتى لا نقع في هذا المحذور، إذا قل بأن الله عز وجل هو مبدأ الخير وغيره وهو يزدان أو إبليس مبدأ، مبدأ الشر، فلذا التزم بوجود مبدأين. طبعا بين قوسين بعضهم يقول هذا ملفت، التزموا طبعا سنرى لاحقا كيف يرد المصنف على هذه الأخوة، ولكن بين قوسين الآن أضع بين يديك شيء، التزموا بأن مبدأ الخير قديم وهو يزدان، مبدأ الخير قديم ولكن مبدأ الشر حادث، غايته اختلفوا في كيفية حدوثه، ولذا لم يلتزموا بتعدد القدماء، قالوا بأن البارئ عز وجل قديم، وأما ما عدا وأما إبليس مثلا أو أهريمان هو مبدأ الشر حادث، ولذا بين قوسين، بين قوسين هذا مش موجود في الكتاب، ولذا بين قوسين بمجرد أن تفترض بأن إبليس أو أهريمان هو مبدأ غير حادث، غير حادث غير قديم، بمجرد أن تفترضه حادث لا بد أن ترجعه إلى القديم. بين قوسين. نعم. لا لا بد، يعني هذا إشكال عليهم. هلا هم قالوا بالتعدد، ولكن نحن نورد عليهم بأن هذا الكلام يجرنا إلى الالتزام ضمن بأنه بمجرد أن تفترض قديم وتفترض حادث حدوث لا بد من إرجاعه إلى قديم، لأنه الحادث إذا محتاج والاحتياج يأتي ما أشار إليه. بمجرد أن تفترضه حادث، إذا حادث يحتاج إلى محدث، فيأتي الكلام المتقدم يحتاج إلى محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون واجب الوجود، وبالتالي لا بد أن ترجعه إلى القديم. طيب، هذا بالنسبة إلى المجوس. بالنسبة إلى الثانوية، الثانوية قسم من المجوس. يعني المجوس كأنما ينقسمون إلى عدة فرق، إحدى هذه الفرق الثانوية. الثانوية يقولون أيضا بمبدأين، ولكن يلتزمون بمبدأين كل منهما قديم، ليس كالقول السابق. القول السابق التزموا بأنه لدينا مبدأان قديم وحادث، هنا التزموا بمبدأين كل منهما بقديم. هذا قول ثالث. القول الرابع القول للنظام. قول الخامس وغير أقرب عبارة لأنه ما بقى في الحق. أقول أقرأ بس هو شيء شرحته. أقول يريد يعني الماتن بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور، وهو مذهب الأشاعرة وخالف أكثر الناس في ذلك. في ذلك يعني في أنه تعالى قادر على كل مقدور. فإن الفلاسفة قالوا أنه تعالى قادر على شيء واحد، لأن الواحد لا يتعدد أثره، قادر على شيء واحد هو الصادر والأول، لا يتعدد، لأن الواحد لا يتعدد أثره، لأنهم التزموا بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وقد تقدم عنده في المقاصد السابقة بطلان مقالته. والمجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله تعالى والشر من الشيطان، لأن الله تعالى خير المحض وفاعل الشر الشرير، بينت. والثانوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة، التزم وجود مبدأين قديمين آية أحد المبدأين وهو الخير من النور، والمبدأ الآخر وهو الشر من الظلمة. والنظام يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.